بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: وهذه الألفاظ في تفصيلها في قوله تعالى عن الحدود إضافة الحد إلى الله تعالى، زيد لفظ الجلالة إلى الله تعالى، يحتمل المعنى الحق ويحتمل المعنى الباطل، فإنه قد يراد بالحد بمعنى الكيفية، وكيفية صفاته تعالى لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فإن كان بهذا المعنى نعم تعالى عن الحدود، بمعنى تقدس أن يكون لخلقه معرفة بكيفية صفاته، فإن البشر لا يحيطون به علما ولا يعلمون كيفية صفاته سبحانه وتعالى إلا ببرهان، والله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يراد بالحد أن الله تعالى بائن من خلقه، عال عليهم، ليس مختلطا بهم ولا ممتزج، فهذا المعنى حق، والله عز وجل ليس مختلط بالخلق. ولهذا من أثبت من السلف الحد لله تعالى بمعنى أنه ليس متصل بخلقه بل بائن منهم عال عليهم، ومن نفى الحد منهم فمراده الكيفية، كيفية الصفات، فإنه لا يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فقوله تعالى عن الحدود إن كان المراد بالحد هنا إيش؟ أنه بائن من خلقه، فإذا نفيته إيش؟ وقعت في القول الباطل، فأنت تنفي أن يكون عال على خلقه وأن يكون مستوى على عرشه، وهذا باطل. وإن كنت تريد الكيفية، كيفية الصفات، فقلت يعني ننفي أن له صفات، فهذا باطل. إن قلت تعالى عن الحدود بمعنى أنها لا تعلم كيفية صفاته فهذا حق. وإن أريد به أن المراد بالحق أنه متصل بخلقه وأنه حاجز بين الشيئين فهذا لا يضاف إلى الله عز وجل. ومع ذلك فإن هذا اللفظ محدث يتعلق به المعطلة ويتعلق به المشبهة، فلا يجوز إطلاقه، وإنما يقال الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه ولا يحيطون به علما، الرحمن على العرش استوى، وتذكر الأدلة التي فيها علو الله تعالى. وإذا ذكرت الأدلة سلمت من الزلل، تركت هذه الألفاظ المجملة. ويذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن اقتصر على الأدلة سلم من الانحراف. قال وقوله رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات، الغايات من الألفاظ المجملة قد يراد بها النهاية، وقد يراد بها أي المقصود من أفعال الله تعالى والحكمة منها، الغاية بمعنى الحكمة. فإن كان المعنى ليس لله تعالى حكمة فهذا باطل، وإن كان المقصود بأن الله وصفاته لها غاية بمعنى لها حد معين وكيفية معينة يعلمها البشر فهذا باطل، وإن كان المقصود أنه عال على خلقه مستو على عرشه فهو حق، وبناء على هذا لا تطلق هذه اللفظة لأنها تحتمل الحق وتحتمل الباطل، تحتمل التنزيه مع الإثبات وتحتمل إيش؟ التشبيه. وأما قوله رحمه الله والأركان والأعضاء والأدوات، فقد يراد به أن الله منزه عن التجزؤ، لا يشبه المخلوقات في صفاتهم، وقد يكون المراد به نفي الصفات تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. إن كان المراد به نفي الصفات فهذا باطل، وإن كان به المراد به نفي التشبيه فهذا حق. قال المراد به نفي الصفات هو الذي يريده المعطل، يقول ليس له أعضاء ولا أركان ولا أدوات، لأن هذا من صفات البشر والمخلوقين، فيتعلق المعطل بهذا في نفي الصفات. وبالمقابل أيضا يتعلق المشبه ويقولون له صفات كصفات المخلوقين، فهذا لفظ محدث لله عز وجل الوصف الأكمل، وله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إلى مثل هذه الألفاظ. وقد تأول أهل العلم للطحاوي رحمه الله لأنه من أهل السنة، فقالوا كلامه في هذه العقيدة يدل على أنه المعنى الحق، على أنه يريد المعنى الحق، لأنه قد أثبت في أكثر من موضع الصفات وحذر من التعطيل، وأثبت علو الله تعالى ونفى التشبيه، إذن من باب إحسان الظن به أنه أراد المعنى الحق، ولكن هذا اللفظ كما سمعت محدث، كما نبه أهل العلم في شروحهم لهذا العقيدة. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ويفسر مشتبهه بمحكمه ويفسر مشتبهه بمحكمه. وقول رحمه الله: لا تحويه الجهات الست، المراد به الإمام الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت، فهذه اللفظة أيضا تحتمل أنه أراد الجهات المخلوقة، وهذا حق. وإن كان أراد الجهات العدمية بمعنى أنه فوق العالم فهذا باطل. ولهذا قال أهل العلم: الجهة إضافتها لله تعالى، إن كان المراد بها المكان أو الجهة العدمية أو أنه عال على خلقه مستو على عرشه هذا حق. إن كان المراد بالجهة جهة العلو فهذا حق تثبت لله، ولكن هذا اللفظ لا يحتاج إليه. وإن كان المراد في جهة مخلوقة معينة فهذا باطل، ولكن هذه ما دام أنها تحتمل الحق والباطل فإنه لا يجوز إطلاقها. يكفي أن نقول: أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، سبحان ربي الأعلى. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي لفظ: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وفي لفظ آخر: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. حديث صحيح وبعض ألفاظه عند الشيخين، واللفظ الأخير للترمذي، وقد أخرجه العلامة الألباني في الصحيح وفي تخريج السنة لابن أبي عاصم. ولا نحتاج إلى أن نقول تحويه لا تحويه الجهات أو هو في جهة، فإن هذا كما سمعت من الألفاظ المحدثة التي أنكرها أهل العلم إذا خاطب السني المبتدع وقد أطلق هذه الألفاظ، فيقول له: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن كنت تريد به إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى فنحن نثبتها، لكن هذا اللفظ محدث. وإن كنت تريد بهذا اللفظ معنى باطل فهذا لا يجوز لفظا ولا معنى. والأولى أن يقتصر على أدلة الكتاب والسنة. والطحاوي رحمه الله ربما يأخذه السجع أحيانا فيحاول أن يرتب الكلمات على شيء من السجع فتأتي بعض الألفاظ التي فيها مخالفة، ولكن أهل العلم نبهوا على ذلك وقالوا: هي من الألفاظ المنتقدة، ولم يكن هذا في زمن القرون المفضلة يطلقون مثل هذه العبارات، فلهذا تترك. وقد نبه الإمام الألباني رحمه الله بكلام طيب في تعليقه على الطحاوية، سنذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن الألفاظ المجملة في باب العقائد: ما كان محتملا للحق والباطل فإنه يترك، وإنما يتنزل في مناظرة أهل البدع وأهل الباطل في بعض المسائل، يناقشون تنزلا فيقال لهم: ماذا تريدون من هذا اللفظ؟ إن كنتم تريدون كذا فهو حق، وإن كنتم تريدون كذا فهو باطل. وأما عند كتابة العقائد فإنه يتحرى الألفاظ الشرعية الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة، ويبتعد عن هذه الألفاظ المحتملة. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.